بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. وفي مستهل هذا اللقاء أرحب بضيفنا في هذا البرنامج الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
الله حيك أخي مصطفى، وحيا الله فريق العمل الرائع في هذا البرنامج وأيضا الجمهور الكريم، ونسأل الله عز وجل يمن علينا وعليكم بالإخلاص والسداد إن شاء الله.
آمين آمين. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام مع هذه السلسلة المباركة في استراتيجيات وبناء وغرس القيم، ونتحدث اليوم عن استراتيجية مهمة لكل مربي ومربية ومعلم ومعلمة، استراتيجية لعب الأدوار في بناء وغرس القيم. بداية دكتور، ماذا نعني بهذه القيمة أو بهذه الاستراتيجية المهمة، استراتيجية لعب الأدوار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ولا وبعد. يعني في البداية دعني أقول لك استيائي الشديد حقيقة لضعف اختيار العناوين لبعض الحلقات، وأشعر أن الحلقة يعني الحلقات بدأت تتجه في اتجاه أضعف حقيقة، وربما هذا قد يكون مرتبط بشكل كبير جدا بأسلوب إدارتك للحلقات للأسف الشديد.
هذا أسلوب
هذا هو لعب الأدوار، تمثيل سلوك حقيقي في موقف مصطنع بهدف إيصال رسالة. الآن أنا لاحظ أنني بدأت بطريقة كأنني أتكلم بجدية، وكأنني بالفعل أريد أن أعبر عن شيء ما، ربما وصلت رسالة لمن يرانا الآن. والله في شيء، في توتر ربما،
في شيء غريب
ربما بالفعل. يعني أنت بالعكس دائما تكرمنا بأسلوبك الرائع بالاختيار الرائع أيضا للعناوين حقيقة، ونسأل الله أن ينفع فيها. لكن أنا أردت أن أعرف بالتطبيق العملي، تمثيل دور، لعب الأدوار أخي مصطفى، أحدى الاستراتيجيات التربوية التعليمية المؤثرة في إيصال المهارة، إيصال المعلومة، تعزيز القيمة. هي عبارة باختصار شديد عن تمثيل لسلوك حقيقي مثل ما حصل الآن في السياق الذي بدأت به، لكنه في الواقع الموقف مصطنع كما اصطنعته أنا الآن في البداية. الهدف منه أنني أوصل رسالة أو هدف أو أعزز قيمة أو أكسب مهارة لمن أمامي. هذا عادة يبرز بشكل واضح في نموذج المسرح والدراما. تتذكر دائما نحن عندما كنا طلاب، يعني المسرح المدرسي على سبيل المثال، قضية تمثيل الأدوار، وجود أدوار ممثلة. ما الفائدة من تمثيل الأدوار؟ هي إيصال رسالة، رسالة تربوية، رسالة تعليمية، النهي عن ممارسة سلوك معين، الحث على ممارسة سلوك آخر. فهذه هي قضية تمثيل الأدوار. قد يأخذ شكل الدراما الواضحة، وقد يأخذ شكل المواقف المفتعلة، افتعال موقف. يعني الآن في السياق الذي بدأت به هذه الحلقة ليس هناك دراما، يعني أنا لم أظهر على مسرح وأتقمص شخصية معينة، وإنما افتعلت موقفا معينا. هذا جزء من عملية لعب الأدوار.
نعم جميل.
إذن لعب الأدوار باختصار شديد هو عبارة عن محاكاة واقع، لكن بطريقة فيها نوع من تمثيل الدور إن صح التعبير، لأجل أن نوصل هذه الرسالة أو ذلك الهدف.
جميل، بارك الله فيكم. كما ننبه الإخوة والأخوات لسؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: أذكر مثالا عمليا لتعزيز القيم من خلال تطبيق استراتيجية لعب الأدوار. كما يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. دكتور، أهمية هذه يعني الاستراتيجية أو مزاياها، هل هي يعني لها مزايا؟
طبعا لعل أبو أحمد انبسط لما بدأت في بداية الحلقة كذا قاسي عليه، فقال أخيرا الحمد لله لقينا واحد يقسو على وجهه. لا لا، فيك الخير إن شاء الله فيهم جميعا حقيقة. حقيقة أخي مصطفى، استراتيجية لعب الأدوار استراتيجية مهمة ومزاياها متعددة. أول هذه المزايا أنها تثير الدافعية لدى المتربي. يعني الآن لاحظ أن هذا الموقف الذي افتعلته أنا في بداية الحلقة سيشد من يتابعه بما فيهم يعني أنت.
نعم.
في اللحظة الأولى للوهلة الأولى وقفت كذا ولعلي لم أحسن الدور تماما أنني أمررها فكان واضح أن القضية مفتعلة يعني يثير الدافعية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يساعد المتربي على أن يعبر عن ذاته لأنه في الأخير سيمثل دور معين بتكليف من المربي سواء كان بتكليف أو بدون تكليف، لكن هذا مساحة للتعبير عن الرأي. الأمر الثالث من مزايا هذا الاستهداف الاستراتيجية أن فيها حيوية ونشاط.
نعم.
وهذا يتضح بشكل مباشر للذين يمارسون الدور المفتعل أو حتى المشاهدين، يعني في نوع من الحيوية،
يعني
شيء جديد بالفعل، شيء جديد وفي نوع من الحماس. خاصة أنا لما ذكرت قضية المسرح والتمثيل لأنني أريد بالفعل أن أقرب الدور أو لعب الأدوار في هذا الاتجاه، وقلت في البداية أنه ليس هذا المكان الوحيد، المسرح هو لعب الأدوار لكن إحدى صور لعب الأدوار، لكن المواقف المفتعلة أيضا من الصور. أيضا لاحظ أنه يمتاز عادة لعب الأدوار بروح الفكاهة والمرح، يعني في نوع من الدعابة، في نوع من الفكاهة، في نوع، لأنه أنا عندما أريد أن أوصل لك رسالة معينة قد أتقمص شخصية بطريقة معينة، فلا شعوريا تجد المشاهدين أو المتابعين يعني يشعرون بنوع من الابتسامة، نوع من الدعابة إلى آخره. أيضا من مزايا هذا الأسلوب أنه يعزز القيمة بالطريقة غير مباشرة وعادة تدخل في اللاواعي، يعني أنت عندما يعني مثل ما يحصل الآن في المشاهد التمثيلية للدعاية أو الإعلانات أو الأخير.
نعم.
الآن لما يعلن عن منتج معين بدون تسمية المنتج ويربط هذا المنتج بالقوة الشبابية أن من أكل هذا الأمر أو شرب ذلك الأمر
تقوى
والحيوية ونشط ونهض من فراشه مبكرا، هذا المفهوم لما يركز عليه مرة واثنين وثلاثة وأربعة يرسخ في منطقة اللاواعي بالنسبة للإنسان، ويصبح مجرد ما يتذكر ذلك المنتج يربطه مباشرة بموضوع الحيوية والنشاط والنجاح والتميز والأخير. وهذا ما يسمى بالتفنن في التسويق الإعلاني. كيف أستطيع الأصل برسالة الإعلانية إليك بتسويق احترافي يصل إلى منطقة اللاواعي ويستقر لديك أنه أصبح حقيقة، وقد لا يكون حقيقة بالمناسبة، قد يكون حقيقة جزئية لكن أصبح حقيقة احترافية متقدمة بسبب حسن العرض والتقديم لك. فأسلوب لعب الأدوار يؤثر بشكل كبير جدا في هذا الاتجاه. أيضا أسلوب لعب الأدوار فيه ميزة أنه يعطي مساحة للحوار والنقاش، هذه من مزاياه. لاحظ أننا دائما بعد ما يحصل موقف معين، يعني مثلا موقف الافتعال الذي بدأت به الحلقة، هذا على سبيل المثال لو أنني كنت أمام متربين أو أمام طلاب أو كذا، ففي الغالب أنني سأفتح الحوار معهم النقاش. قد أفتعل على سبيل المثال أنا وزوجتي أمام أبنائي موقف معين، على سبيل المثال أدخل في مكان طبخة الأكل على سبيل المثال وأردت أنني أفتعل موقف أمام أولادي بأننا على خلاف، فدخلت دكت الطعام أثناء يعني ذوقان الطعام، الملح زايد، لماذا الملح زايد؟ هكذا أنت باستمرار دائما وأبدا، متى ستقدمين لنا طعاما بدون ملح زايد؟ هذه ليست حياة طاق، هذه ليست حياة يمكن أن نعيش. الأبناء يشاهدون الآن.
نعم.
فربما ترد علي بكلمة ورد علي ثم نبتسم ونقول لاحظوا يا أبنائي إنه هذه الممارسة الخاطئة، لو أن الواحد فيكم تعرض لمثل هذا الموقف مستقبلا، ترى في الأخير هذه زوجتك، هذه التي عاشت معك على السراء والضراء، ثم نبتسم ونضحك ونؤكد لهم أن القضية.
أتوقع أن هذا الموقف سيرسخ في الأذهان، يعني
لو كانت ابنتي في ذلك الموقف تشاهد ثق تماما أن هذه البنت ستتعلم درسا عظيما في حياتها. لو كان ابني يشاهد ذلك الموقف سيتعلم درسا عظيما بأنه متى ما أخطأت زوجته لن يكون قاسيا عليها، وأنه يجب بالفعل أن يراعي ولا تنسى الفضل بينكم.
حتى وإن كان التعليم عن بعد دكتور يستطيع المعلم أن يؤثر في طلابه.
طبعا لأن القضية هي اصطناع موقف، اصطناع موقف يعني حتى لو كان عن بعد يستطيع أنه أثناء الحصة مثلا على سبيل المثال فجأة يمارس دور المنفعل أو الغوء الذي خرج عن طوري، ثم بعد ذلك يوضح أنه أراد فقط أن يبين لهم أنه ليست هذه الصورة المثلى، وأن الصورة المثلى هو الهدوء والتأودة، وأنك لا يمكن أن تفهم وأنا أشرح بصوت عالي. كذلك أنت عندما ترفع صوتك على إخوتك على سبيل المثال لن يستوعبوا منك بشكل أو بآخر، يعني معاني كثيرة حقيقة يمكن أن تقدم من خلال هذه الاستراتيجية. لم ننتهي بعد من المزايا. من مزايا هذه الاستراتيجية أنها تصقل مهارات المتربي، لأن لاحظ الآن عندما أكلف بعض المتربين بأن يقدموا دورا مفتعلا أو حتى دراما لعب أدوار من خلال التمثيل، هذا جزء من اكتشاف المواهب وتنمية المواهب وتطوير المواهب. أنا الآن أصبحت عملية التعزيز القيمي تدور حول المتربي، وهو الذي صنع الحدث وأرسل الحدث وتلقاه المتربي الآخر. وعندنا بالمناسبة من إسرائيل يعني دائما وأبدا من المستقر علميا وتربويا بأن المتعلم يتلقى من المتعلم بشكل أكبر، وهذا ما يسمى في علم التربية بتعليم الأقران، وهو ذات الأمر الذي يستخدم حتى في الوسائل التعليمية. عندما أريد أن أقدم معلومة
وله تأثير يعني كبير
حقيقة. جدا يعني ممكن أريد أن أشرح مسألة في الرياضيات فأجعل أحد الطلاب يساعدني على شرحها وتقريبها للطلاب بلغتهم، فهذا ربما يعني يكون معزز بشكل جدا كبير في هذا الاتجاه. إذا لاحظ أنني صقلت مهارة الطلاب، كانت الطريقة غير مباشرة، الإثارة والحيوية ورفع الدافعية الموجودة لديهم. لاحظ أخيرا بأن مساحة، وهذه ذكرناها قبل قليل لكن أؤكد عليها، مساحة النقاش وحرية النقاش وإبداء الرأي على المطروح واستنباط ماذا يدار من خلال هذا الموقف. يعني على سبيل المثال أنا بإمكاني بعد افتعال الموقف أن أقول ماذا استنبطت من هذا الموقف. إذا دخلت الآن على استراتيجية أخرى تحدثنا عنها في إثارة التفكير، إذا استخدمت إثارة التفكير لاستنباط ماذا يمكن أن يخرج الإنسان من وراء هذا الموقف المفتعل، يعني عشرات المزايا التي تؤكد على أهمية الاستراتيجية.
دكتور، أنتقل إلى النقطة، إذا كان يعني بدأنا في هذه الاستراتيجية، كيف يعرف المربي أو المربية أن هذه الاستراتيجية نجحت؟ يعني هو أدى الدور الآن وانتهى.
صحيح، طبعا لا شك أن قضية قياس الأثر لنجاح أي استراتيجية يأخذ بعدين. البعد الأول قياس مرحلي ثم قياس ختامي. القياس المرحلي يظهر من خلال قضيتين، الانتباه والاهتمام. إذا أنا بعد أن افتعلت الدور وصلت الرسالة من خلال انتباههم، اهتمامهم،
شد انتباههم للموضوع،
سألوا، استفسروا، أضافوا معلومة، تحدثوا عن قضية تفصيلية، الموقف هذا حقيقة ذكرنا بموقف قديم آخر، جميل الموقف هذا، أنا كنت أتخيل في البداية أنه حقيقي، اكتشفت بعد ذلك أنه ليس بحقيقي. هذا الامتداد النقاشي دليل على أن الاستراتيجية أحدثت لديهم انتباه واهتمام. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الأمر استقر تماما في نفوسهم، لكن هي أول مرحلتين في سلم الترقي القيمي، أن أصبح لديه اهتمام وانتباه. ثم بعد ذلك تبدأ عملية المتابعة عن كثب، هل بدأ بالفعل يعزز هذا الأمر، هل بالفعل بدأ الابن الكبير يخفض صوته في التعامل مع أخيه الأصغر، يرحمه إن صح التعبير، لأن الأب حاول أن يوصل رسالة الرحمة من خلال التعامل مع الأم أو التعامل مع العامل أو هي تعاملها مع الخادمة أو مع عامل المحطة أو إلى آخره.
يعني دكتور نتذكر كنا في المدرسة أنه في موقف أنه بيكون واحد يمشي في الطريق وتسقط منه محفظة أو نقود، ويأتي هذا الطفل ويعطيه هذه حتى يعني يغرس في قيمة الأمانة.
صحيح.
أعتقد أنه لو يتكرر معاه هذا الموقف سيتذكر مثلا المشهد التمثيلي اللي شاف مع زملائه. صحيح. حول هذه القيمة.
صحيح، يعني ترسخ في الأذهان
وترسخ.
يعني وأنا يعني أذكر جيدا أن ربما يعني البعض يعني حتى في بعض المشاهد التي رآها سابقا يعني ربما يربط بعض الأسماء لأشخاص معينين مثلوا في أماكن معينة، فأول ما يتذكر اسم الشخص هذا يتذكر ذلك الذي مثل.
هذا الشخص الأمين اللي مثل
هذا هو بالضبط، فيرتبط بشكل كبير جدا. وبمناسبة الكاركتر وغيرها، هذه حقيقة مدروسة إعلاميا ولها دراسات إعلامية تثبت بأن وجود مثل هذه الشخصيات سيترك أثر كبير جدا. ولذلك تذكر أن بعض المواقع التربوية الموجودة أشرنا إليها في حلقة الألعاب التربوية، أشرنا أنه هناك بعض الشخصيات الكرتونية التي استخدمتها بعض المواقع التربوية على أنها هذا شخصية الإنسان الفاضل، هذه شخصية الإنسان الغير فاضل أو الذي لديه يعني ممارسات سلوكية سلبية، فهذا النجيب وهذا الرائع وهذا ربما اللي عليه ممارسة سلوكية سلبية. فعندما يشاهد الطفل هذه المشاهد المختلفة يتأثر بشكل كبير جدا. هذا جزء من عملية لعب الأدوار المحاكاة من خلال التمثيل. بالمناسبة لا أنسى بأن من مزايا هذه الاستراتيجية أنها تساعد على حل مشكلات المتربي بطريقة عملية، لأنها تحاكي واقعة. يعني قد يكون أحد المتربين يرى أمامه موقف مفتعل في قضية سوء إدارة الوقت، طالب جامعي لا يستطيع أن يدير وقته بشكل جيد، لا يستطيع أن يضع وقت للمذاكرة، وقت لكذا، وقت لطلبات البيت، أموره الشخصية، بالفعل لا يوجد لديه تنظيم. فأمامه كان هناك موقف مفتعل معين من طالب مثله، وثم عقب المعلم أو عقب المربي أو عقب الأب أو عقبت الأم على الموقف. هذا التعقيب قد يكون هو مفتاح الحل الحقيقي لمشكلة ذلك الطالب الذي لم يجد الحل في وعظ مباشر أو كلمة مباشرة أو دورة مباشرة أو قراءة في كتاب، لكن وجدها في ممارسة عملية مفتعلة أوصلت له تلك الرسالة. فمرة أخرى حقيقة الأسلوب عميق جدا ويعطي أبعاد يعني طويلة الأثر.
نعم. أيضا أرى الدكتور أنه يعني تربط هذه الاستراتيجية باستراتيجية استغلال الأحداث أو المواقف.
جميل.
اللي تحدثنا عنها.
جميل.
والمربي الفطن يعني يربط ما بين، يعني إذا شاهد مثلا موقف ممكن أن يتبنى يستغل الحدث ويقوم بلعب دور معين.
صحيح صحيح. وهذا يؤكد على أن الاستراتيجيات متداخلة. يعني يوما ما سئلنا هل كل استراتيجية يجب أن تكون مستقلة؟ لا، ليس بالضرورة. يعني يعني لعب الأدوار قد يأتي في سياق توظيف الأحداث، قد يأتي في سياق توظيف الطاقات. لاحظ أن لعب الأدوار أصلا فيه توظيف طاقات، لأنه ستجد من المتربي من سيمارس معك الدور. على سبيل المثال لو كان المربي يريد أن المتربين صحيح. هم الذين يقومون وظفت الطاقة. ربما يكون في سياق ذكر القصة، إثارة إثارة التفكير. يعني بعد انتهاء الموقف المفتعل حيتوجه المربي بسؤال: ماذا خرجتم من هذه القصة أو هذا الموقف؟ ماذا انعكس عليكم؟ هذا إثارة التفكير.
صحيح. أو كما تحدثنا في الأسبوع الماضي في الموضوع الإقناع العقلي.
الإقناع العقلي. وبالتالي في نوع من التداخلات الكثيرة في هذا الجانب.
يعني نعمل تسويق للحلقات في هذه الزاوية. طيب دكتور، أيضا هل لهذه الاستراتيجية أنواع؟ يعني هي على أقسام.
صحيح.
ممكن أن المربي يطلع على الأنواع اللي ممكن يستخدمها في خطابه مع طلابه.
جميل. عادة الدراسات التي تشير إلى استراتيجية لعب الأدوار وتمثيل الأدوار كاستراتيجية تعليمية تربوية تتحدث عن نوعين شهيرين من أنواع تمثيل الأدوار. النوع الأول التلقائي. والتلقائي الذي لا خطة فيه، الذي لا تدخل سريع من أو واضح من المربي تجاه المتربي. يعني قد يبتكر المتربي تقمص دور معين كأنه دور حقيقي، كما ذكرت لك في بداية الحلقة، هذا غير مخطط له. وحقيقة أنا فعليا يعني أصدقك لم أكن أفكر لأبدأ الحلقة بهذه الطريقة، لكن عندما سألتني سؤال عن المفهوم تبادر لذهني أن أعبر عن المفهوم بتطبيق
عملية.
وهذه قد تكون بالفعل الغير مخطط له، التلقائي. وبالمناسبة التلقائي ترى مؤثر بشكل كبير جدا، لأنه عادة تكون فيه عفوية ولا يكون فيه تكلف. ومن المهم في تمثيل الأدوار ألا يكون هناك تكلف حتى تكون القضية أقرب للمحاكاة، أقرب للواقع، محاكاة الواقع.
تقصد بالتلقائي دكتور أنه هو سيكون يعني محضر إيش المربي؟
طبعا طبعا طبعا. يعني التلقائي يعني ليس بالضرورة أنه يكون عشوائي. يعني ليس التلقائي أنه عشوائي، هو أكيد في ذهني شيء ما، لكن لكن لكنه جاء في سياق موقف كما ذكرت قبل قليل، توظيف الأحداث. فمثلا في توظيف حدث معين، فهو تقمص شخصية معينة لتوظيف ذلك الحدث، لم يكن مخططا مسبقا لشيء ما في هذا الاتجاه. نعم. لكن عندما تقمص الدور بشكل تلقائي قطعا الهدف موجود والقيمة موجودة والمؤشر موجود، لأنه لا يمكن أن يكون تمثيل
الدور ربطه بقيمة معينة.
بالضبط.
جميل.
النوع الثاني الذي تشير إليه الدراسات وهو المخطط له، والمخطط له هو ربما الذي سنتحدث عنه حتى في الخطوات العملية، هو المطلوب تحديدا والمقصود هدفا، وبالتالي ربما يكون بتعاون بين المربي والمتربي، تقسيم أدوار، توزيع أدوار، تحديد طريقة للتنفيذ، مثل ما يحصل على ما ذكرنا على خشبة المسرح، أو مثل ما يحصل في موقف مفتعل لكن هناك تخطيط مسبق له.
جميل.
ويطلب من المتربي أن يقوم بدور ما حتى يصل إلى نتيجة ما.
نعم، معنا اتصال من السودان، الأستاذ أشرف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قول النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام:
لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. نرجو بيان أهمية المبادرة الإيجابية وكيف تكون. تهادوا تحابوا، تبسمك في وجه أخيك صدقة. العاقل لا يملى عليه. عندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا على دوسا، دعا لهم وقال اللهم اهدي دوسا وأتي به. أهمية تنمية العقل والتمييز بين الأمور. هل السمت الحسن له أثر؟
تمام.
تعلم الأدب والتعامل به يساعد في كثير من الأشياء. أهمية العزيمة في التزكية وأهمية الدعاء. اللهم أسألك العزيمة على الرشد وأسألك الهدى والسداد. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير الأستاذ أشرف من السودان على هذا الاتصال وهذه المحاور الجميلة. دكتور يعني ذكر عدة محاور الأستاذ أشرف،
هو ما شاء الله يعني ذكرها كثيرا، فلو تذكرنا بأبرزها.
يعني ذكر أهمية المبادرة.
طبعا يعني إذا المبادرة كمبادرة أمر مهم جدا، لأن الإنسان عندما يبادر سواء في نفع الآخرين أو زرع القيم، وهذا حقيقة مطلب، لأنه هذا ميدان منافسة. لكن أنا أعتقد أنه كان يقصد أيضا بموضوع المبادرة في تطبيق مثلا مثل هذه الاستراتيجيات النوعية، في تطبيق بعض المواقف المفتعلة كتمثيل أدوار. أنا أعتقد أنها جدا مهمة، وهذا يتطلب مع المبادرة الدربة وامتلاك المهارة حتى يستطيع الإنسان أن يقدم الاستراتيجية بشكل مكتمل.
يعني هل كما ذكر موضوع الهدية وتهادو تحابه،
صحيح،
هل يعتبر من لعب الأدوار؟
لا يعني الهدية ليس موقف مفتعل، الهدية موقف حقيقي، لكن هي إحدى استراتيجيات امتلاك القلوب. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، ألا أدلكم على شيء إلى آخر، ثم لا أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر عن قضية إفشاء السلام. لكن تهادوا تحابوا هذه مرتبطة بقضية تعزيز المحبة القلبية. عندما تتسلل المحبة القلبية إلى قلب الإنسان على الطرف الآخر، سيصبح وعاء يتقبل من الذي أحبه ما يريد. لذلك دائما المحب يطيع من أحب، وبالتالي الهدية أحد مفاتيح القلب لإيصال قوالب القيم المختلفة.
مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. فما أعظمه من جزاء أن يقع الأجر على الله، وما أجمل أن يعامل المسلم الناس بما يحب أن يعامله الله به. فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو هو عن الناس، وكما يحب أن يصفح الله عنه فليصفح هو عنهم، فإن الجزاء من جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقال الحسن البصري رحمه الله: أفضل أخلاق المؤمن العفو، فمن عرف بالصفح والعفو زاد شرفه وعزه وساد قدره وعظم في القلوب. فالواجب على العاقل توطين نفسه على لزوم العفو عن الناس، وترك الخروج لمجازاة الإساءة، إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان، ولا سبب لنماء الإساءة وتهييجها أشد من الاستعمال بمثلها. وللتخلق بالعفو والصفح ثمرات جليلة، منها أن فيه رحمة بالمسيء وتقديرا لجانب الضعف البشري، أن فيه توثيقا للروابط ونشرا للألفة والمودة بين أفراد المجتمع، أنه سبب مهم لتحصيل التقوى. قال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، أن فيه حسما لمادة الشر وتفاقم العداوات. وقد قال بعض البلغاء: ما ذب عن الأعراض كالصفح والإعراض، أن في العفو امتثالا لأمر الله وطلبا لعفوه وغفرانه. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا الدكتور فؤاد مرداد. أهلا ومرحبا بكم دكتور. إذا تحدثنا قبل الفاصل عن أهمية هذه الاستراتيجية، استراتيجية لعب الأدوار، نتعرف إلى مؤشرات النجاح. كيف يعرف المربي والمربية أن هذه الاستراتيجية مجدية، ممكن أن تؤتي يعني ثمارها؟
صحيح، يعني نحن اتفقنا ابتداء بأنها إحدى الاستراتيجيات التفاعلية التي تمنح المتربي أن يكون له دور فاعل في المشاركة في التعزيز القيم لنفسه ولأصدقائه، تحاكي واقعه، فيها حيوية وفيها مرح كما ذكرنا. هذا يؤكد على أهميتها. لكن إذا أردت أن تتحدث على مؤشر نجاح، أنا أعتقد من أول مؤشر في غاية الأهمية هي أن تكون هناك إتقان لتنفيذ المهارة. يعني إذا كنا نتحدث اليوم عن لعب الأدوار، فأنا لا أستطيع أن أتي بشخص يعني يحاول أن يفتعل موقف لكنه غير قادر على افتعال الموقف. يعني كلما كانت هناك مهارة عالية على افتعال الموقف، تمثيل الدور سواء كان على خشبة مسرح كما ذكرنا في الدراما، أو كانت في قضية تمثيل الأدوار التلقائية كما حصل معنا في بداية الحلقة.
نعم.
أعتقد المؤشر الأول المهم الذي يحقق عملية النجاح إتقان المهارة.
جميل.
الأمر الثاني أن يكون التلقائية حاضرة. لاحظ أبو هشام الآن، حتى نحن الآن في البرامج الحوارية، يعني كل ما كنا أكثر أريحية، يعني دعابة تعليق أحيانا على أبو أحمد، ما عندنا لأبو أحمد الله يعني يصبر عليه لما ينتهي البرنامج هذا رايحين جايين على أبو أحمد، كل ما كان الأمر أكثر أريحية ما في تكلف، المتلقي ترى هذا بالدراسات ثبت
صحيح،
المتلقي يشعر نفسه كأنه جزء من أجزاء الحدث.
نعم.
ولذلك
جزء من البرنامج،
جزء من البرنامج. البرامج التي تمثل الواقع مثل ما يسمى التلفزيون الواقع، التي تجعلك تعيش الحدث من الداخل، الأفلام الوثائقية، لماذا الأفلام الوثائقية أثبتت نجاحها وانتشارها؟ لماذا أغلب الناس يستمتعون بالأفلام الوثائقية؟
صحيح.
لأن فيها تلقائية غير متكلفة، تعيش الطبيعة على أحداثها.
نعم.
كاميرات معلقة في كل مكان، فما في تكلف، ما في صناعة حدث. الأفلام الوثائقية لها بعد كبير جدا يعطيك قضية أن كلما كان الحدث المقدم قريب من الواقع أو يحاقي الواقع أو في تلقائية يتقبل الإنسان. المؤشر الأخير الإنغماس. ماذا نعني بقضية الإنغماس؟ يعني تمثيل الدور، يعيش الإنسان في تفاصيله لدرجة كأنه حقيقة. يعني أنا يعني ما أدري نجحت أو ما نجحت في بداية الحلقة، وحاولت أني بالفعل أني أعيش حتى في تقطيب وجهي إلى حد ما، في اختيار عباراتي، حتى الذي يتابع الحلقة لأول مرة يقول والله يبدو أنه بالفعل الضيف متضايق من المقدم.
نعم.
يبدو أنه بالفعل اختاروا موضوع لم يشاوروا فيه على سبيل المثال، أو في شيء ما خلف الكواليس. فقدر ما يصل أن الموقف المفتعل حقيقي 100%، هذا دليل على هناك انغماس كامل في إيصال الرسالة، وهذا الذي يساعد حقيقة على نجاح الاستراتيجية، ويعتبر المؤشر الثالث والمهم في نجاح الاستراتيجية.
طيب دكتور، السؤال اللي يسأله كثير من المربيين الآن، طب كيف أتقن هذه الاستراتيجية يعني حتى يعني أضمن هذه المؤشرات وهذه النجاح؟
جميل. طبعا نحن سنذكر خطوات في نهاية الحلقة، لكن أي مهارة أبو هشام لا يمكن يتقنها الإنسان إلا بالممارسة والدربة.
جميل.
وأنت تعرف أن خطوات أو ما يسمى بسلم الوصول للمهارة، الإنسان يكون في أول السلم ليس لديه لا مهارة ولا وعي بالمهارة. ثم ينتقل للمرحلة التي بعدها، يصبح لديه لا يعني يصبح لديه وعي لكن لا مهارة، وعي أنه لا مهارة لديه. ثم ينتقل للتي بعدها، يصبح لديه مهارة لكنها تصبح في منطقة الوعي فينفذها بقصد. ثم ينتقل للمرحلة الأخيرة، تصبح المهارة موجودة في منطقة اللاوعي. وأضرب لك مثال، قيادة السيارة. في قيادة السيارة المرحلة الأولى الإنسان ليس لديه لا مهارة ولا أي اهتمام بالقضية.
نعم.
ثم بعد الممارسة يصبح لديه مهارة، بس هذه المهارة موجودة في منطقة الوعي، يعني يستطيع أن يتحكم بالسيارة، لكن يجب أن يكون مركز.
نعم.
يجب أن يعني حتى ينتبه ماذا يفعل بكذا. يصل لمرحلة بعد فترة ربما يمارس طريقة قيادة السيارة بدون أي تركيز، يعني لو ظهر له بشكل مفاجئ سيارة معاكسة سيبتعد عنها بهدوء بدون أي ارتباك، لا يحتاج أن تختلف أقدامه يمنة ويسرى البنزين على الفرامل. هذا حصل في البدايات، لأنه وصل لمرحلة أصبحت المهارة في اللاواعي، المهارة في اللاواعي. الآن لو جئنا لقضية لعب الأدوار أو استراتيجية تمثيل الأدوار، إذا تدرب المعلم أو المربي عليها ودرب طلابه أو أبنائه عليها، أصبح لديهم قدرة على أن يمارسوها بطريقة تلقائية. ولا أنسى هنا أن أقول بأن هناك أناس فطريا هم جاهزون لمثل هذه القضية، يعني بعض الناس بطبيعتهم لديهم القدرة على أن يمثلوا الأدوار،
عنده الكاريزما يعني.
الكاريزما بالفعل، لأنه يصل لك الرسالة وأنت لا تتخيل أنه في هذه اللحظة يمثل دور، تتوقع أنه القضية حقيقية 100%. فالدربة هي العامل الفاصل في هذا الموضوع.
طيب ننتقل دكتور إلى متطلبات التنفيذ.
صحيح.
نعم.
أنا أعتقد بأن أهم متطلب حتى ننفذ هذه المبادرة أن يكون هناك مبرر واضح لاستخدام هذه الاستراتيجية. يعني لماذا لم استخدم استراتيجية القصة أو تحفيز التفكير أو إثارة الدافعية أو الإقناع العقلي، لماذا اخترنا تمثيل الأدوار؟ فوجود حاجة ماسة، قد يكون من الحاجة على سبيل المثال أن القيمة التي يريد أن يوصلها أو السلوك الذي يريد أن يوصله إلى المتلقين فيه تداخل ذهني لدى المتلقين، فهذا التداخل الذهني معلومات مغلوطة، الكذب والصدق والكذب البيضاء، فأنا حتى أوصل هذه الرسالة أحتاج أن أستخدم تمثيل الأدوار فأوصل الرسالة. فوجود الحاجة والمبرر هذه نقطة مهمة جدا. المتطلب الثاني المهم أخي مصطفى تحديد الهدف بوضوح، وهذا سأذكر إن شاء الله في المتطلبات، لابد أن يكون حاضر الهدف بوضوح في قضية تنفيذ الاستراتيجية.
نعم.
الأمر الثالث من أهم المتطلبات أن يوجد المنفذ القادر على التنفيذ الذي أنت سألت عنه قبل قليل، قلت كيف الواحد يمتلك المهارة، لابد يكون لدي منفذ قادر على أن ينفذ. فإذا كان أنا سأنفذ تمثيل الأدوار من خلال الطلاب، وهذا هو الأصل، الأصل أن تمثيل الأدوار واستراتيجية تمثيل الأدوار ولعب الأدوار يجب أن تدور حول الطالب وحول المتربي وحول الإبن حتى يكون أوقع لنفس الممثل الدور ولمشاهد الدور.
جميل.
فلا بد أن يكون فيهم من هو قادر على تمثيل الأدوار.
أريد دكتور أن أقف هنا، يعني وقفة في موضوع التطوير. الإنسان يتعب على نفسه، يطور من نفسه، ممكن هذا الموضوع ممكن ما مر معاه في الجامعة أو مر وما طبقه في حياته يعني العملية، فيعني أريد أن يطبق أمام طلابه، فلا بد أن يستعد ويتمرن ويقرأ ويبحث في الشبكة.
صحيح. واليوم لا يعذر أحد حقيقة بأنه لم يخضع لتأهيل كامل. التأهيل أصبح بين أيدينا أبو شام الآن بضغطة كما يقال، يعني كبس واحد أو زر واحد أو مفتاح واحد أن تدخل على محركات بحثية مختلفة. يعني إذا أردت فقط أن أقول كيف أكتسب مهارة لعب الأدوار أو تمثيل الأدوار ثم دخلت على محركات البحث المختلفة سأجد المعلومات النظرية والتطبيقية، وقد أجد حتى مشاهد الفيديو التي تساعدني على التطبيق.
والله دكتور في لبعض الأحيان أنه في أناس يعني يقول لك لا خلاص النمط اللي احنا تعودنا عليه
هو أربيهم كما تربيه.
ايه خلاص.
يعني الكلمة الشهيرة لعلي رضي الله عنه وأرضاه قال لا تكلفوا أبناءكم أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. ليست القضية هنا التخلي عن المبادئ والقيم، لكن القضية هنا أن تقدم قالب القيم بلغة يتقبلها المتلقي.
جميل.
يعني العصرية والتجديد والإبداع. فأنا يعني لا يمكن بأي حال من حال أتخيل أنني أمارس ما مارسه أبي معي على ابني، لأن الزمان اختلف والوضع اختلف. صحيح أن القيم التي علمني أبي أن أكون عليها هي ذات التي أريد أن ابني يكون عليها، لكن كيف سأقدم هذه القيم؟ هذا القالب الذي يتغير وفقا لمتلقي.
جميل.
وهذا يدفعني أيضا أن أقول لك طالما أنك يعني دفعتني في هذا الاتجاه وبقوة، أن من أهم متطلبات تنفيذ هذه الاستراتيجية أن تتناسب مع الفئة المستهدفة. أيضا من المتطلبات المهمة جدا أن تكون المهام واضحة، توضيح المهام، لأنه ما هو الدور المطلوب مني، كيف أمثل الدور، كيف أفتعل الموقف، هذه قضية أيضا من المتطلبات المهمة. ذكرت بعض الدراسات أن قضية المكان مؤثر وبشكل كبير جدا في تنفيذ هذه الاستراتيجية، خاصة لو كان الأمر افتعال مخطط له مثل ما يحصل في الدراما أو تمثيل الأدوار على خشبة المسرح، لابد يكون في مكان جاهز.
نعم.
ومتطلبات أخرى تساعد على تنفيذ الاستراتيجية وتطبيقها على أرض الواقع.
نعم بارك الله فيك. احنا عندنا سؤال التفاعلي لحلقة اليوم والذي يقول اذكر مثالا عمليا لتعزيز القيم من خلال تطبيق استراتيجية لعب الأدوار. نشاهد وإياكم مشاهدين الكرام هذه المشاركات ثم نواصل وإياكم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين، وبعد، لا شك أن الاستراتيجية لعب الأدوار أثر كبير في غرس العديد من القيم الإيجابية في المجتمع وفي الناشئة، ومن الأمثلة على ذلك تقديم الناشئ في الصلاة ليكون إماما يصلى وراءه، إذ أن الإمامة كما تعلمون إمامة الصغير جائزة في ديننا، وقد كان عمرو بن محمود رضي الله عنه يأم قومه وهو طفل صغير متى كان متقنا للقراءة بالطبع، حيث ينمي هذا الأمر لدى الناشئ روح الشعور بالمسؤولية أنه مسؤول عن صلاة من هم وراءه من المصلين، كما يضع الناشئ في مكان قيادي يمكن من خلاله اكتساب الناشئ الثقة الكبيرة بالنفس، والتي تعد من أهم الجوانب الإيجابية الفعالة في الشخصية الإنسانية.
ربما من الأمور التربوية المهمة قضية لعب الدور. لعب الدور كيف يمكن يخلق أو يغرس القيم عند الطفل أو عند الناس بشكل عام حتى لو كان كبار في السن، من خلال أن يعيش هذا الشخص الخلق بكامله، أن يتمثل القيمة جسديا ذهنيا معرفيا، ثم يقوم بممارستها في بيئة آمنة تعزز لديه هذه القيمة، وبالتالي تغرس عند هذه القيمة بحيث لما يستشعرها ويستشعر كل ما أتت به يجعله يتحفز لتكرار ممارستها في الحياة الحقيقية أو الواقعية اللي عاشها بشكل أو بآخر، وبالتالي تستقر عند هذه القيمة ولا يتخلى عنها أبدا.
شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركات، الدكتور أحمد من الأردن والدكتور مهند من الكويت، شكرا على هذه المشاركات. دكتور لعلكم تعليق على هذه،
يعني أثني على كل المشاركات حقيقة من الإخوة الدكاترة وهم متخصصين وقيمة مضافة حقيقة للبرنامج. الدكتور أحمد من الأردن أشار لقضية الإمامة والممارسة العملية، واعتبر عملية الممارسة العملية هي جزء من تمثيل الأدوار. هذا قد يقول به بعض التربويين أن الممارسة العملية التطبيقية هي جزء من عملية تمثيل الأدوار، والبعض الآخر يرى بأن تمثيل الأدوار ليس له علاقة بالممارسة العملية التطبيقية أو النمذجة إن صح التعبير. لكن بكل الاعتبارات يعني قد يكون حتى صورة أن على سبيل المثال أن تقديم القارئ للصلاة أو كذا إلى آخره، هذه أيضا صورة تعكس في نفوس الآخرين أن يتنافسوا على هذا المكان، وبالتالي تعزز فيهم القيمة بطريقة غير مباشرة.
نعم جميل.
الدكتور مهند من الكويت أيضا حقيقة أشار لي منحة جميل أشار لي بعض التربويين أن من تمثيل الأدوار أن يتمثل القيمة فعليا في حياته، يعني كأنه يريد أن يعيش الدور
بكل تفاصيلها.
بكل تفاصيلها، فعندما يعيشها هكذا تصبح في لحظة من اللحظات هي حقيقة واقعة فيه، حتى لو كان في البداية تمثلها. وهذا ربما يذكرنا بكلمة الإمام عبد الله بن مبارك عندما قال طلبنا العلم لا لله وأبى العلم إلا أن يكون لله، فهم دخلوا فيه ثم فأصبح جزء من حياتهم الحقيقية. فقد يكون هذا جزء، أنت أحيانا على سبيل المثال تريد أن تكلف ابنك أن يكون هو، تجعله يعيش دور أنه هو المسؤول في البيت، هو الأب في البيت، وتعطيه الميزانية وكذا، هذا جزء من تمثيل الدور. هو بدأ يعيش الدور وقد يخفق فيه بالمناسبة، لكنه مع الممارسة لتمثيل هذا الدور في لحظة من اللحظات أصبح يتبنى هذه القيم الموجودة عند الأب كمسؤولية كأمانة كقيام بالواجبات إلى آخره.
أو البنت يعني في
أو البنت بالنسبة للأم أو شيء من هذا القبيل.
طب ندخل دكتور إلى الخطوات التنفيذ. يعني صحيح. الآن من يتابعنا تعود أن يشاهد معنا في البرنامج صحيح. عرض يدل على خطوات تنفيذ هذه الاستراتيجية جميل. وتطبيقها.
جميل. كما جرت العادة دائما وأبدا نحاول أن يكون العرض الذي على الشاشة يعطي الخلاصات الأخيرة، وأنا دائما أقول هذا الجزء الأخير من الحلقة، يعني لمن ليس لديه وقت كامل أن يسمع الحلقة بالكامل فعلى الأقل يركز على الجزء الأخير، لأن الجزء الأول دائما نحاول أن نضع فرشة معرفية. نعم. نتكلم عن مفهوم، نتكلم عن أهمية، نماذج، متطلبات، مؤشرات، من أجل أن تكتمل الصورة للمشاهد. لكن عندما نأتي لمنطقة التنفيذ كيف أنفذ هذه خطوات التنفيذ، ودائما جرت عادتنا على أن نحاول أن نبلورها في خطوات محددة. نعم. هناك ثلاثة محطات أبو هشام يجب أن نراعيها بشكل جيد في استراتيجية لعب الأدوار. المحطة الأولى الإعداد، المحطة الثانية التنفيذ، المحطة الثالثة المراجعة. ومرة أخرى أذكرك بأنني أحيانا أستخدم أسلوب الطبخ، كتب نعم. الطبخ، أقول أنه الإنسان يحتاج إلى إعداد، معناته في مجموعة مقادير الطعام إن صح التعبير، ثم إعداد الوجبة، ثم تقديم الوجبة إن صح التعبير. نعم. فنبدأ بقضية الإعداد. أول قضية الإعداد وهي الشريحة التي بعدها. ممتاز. في الإعداد هناك خطوات كثيرة حقيقة، وهي أنا في نظري هي المحطة، ما أقول الأصعب، لكن التي يجب أن يركز عليها المربي بشكل أعمق، لأن هي التي تبني روح الاستراتيجية. أول قضية يجب أن أفكر جديا أنا كمربي أب أريد أن أفتعل موقف معين، أو تفتعل الأم، أو يفتعل أحد أبنائي الكبار من أجل أن يوصل رسالة للأبناء الصغار، ما هي القيمة التي سنعززها من خلال هذا الموقف المفتعل أو تمثيل الدور أو التمثيل أو آخره؟ فلا بد أن تحدد القيمة، وأفضل من تحديد القيمة أو يعني أخص أيضا بعد تحديد القيمة تحديد المؤشر السلوكي المطلوب. ألم نتفق أبو هشام من البدايات أن القيمة لها ثلاثة مؤشرات سلوكية واضحة؟ مؤشرات معرفية وتدل على المعنى المعرفي والنظري. لما أقول عرف الصدق، عرف الكذب، عرف بالبلد، هذا جزء سيعرفه. نظري. نعم. جزء نظري. المؤشر الثاني وجداني، وهو تفاعل المتربي وجدانيا مع القيمة. الجزء الثالث السلوكي، وهو تنفيذ المتربي للقيمة على أرض الواقع.
هل طبقها بشكل عملي أو لا؟
عملي. الآن أنا أريد أن نمثل دور معين أو نفتعل موقف معين من أجل تعزيز قيمة بر الوالدين. في أي مؤشر من مؤشرات قيمة بر الوالدين؟ في مؤشر احترام الوالدين، تعظيم الوالدين، خفض الصوت أمام الوالدين. إذن أنا ركزت على مؤشر معين، كلما كان هناك
تركيز
على مؤشرات كانت القدرة على إيصال الرسالة أعمق. إذن القيمة واحد، اثنين المؤشر، كأننا بدأنا من كل المؤشر، ثلاثة الفئة. ذكرت لك قبل قليل بأن من متطلبات التنفيذ أن تكون الاستراتيجية متناسبة مع الفئة. يعني على سبيل المثال المسرح، إن صح التعبير، المسرح عادة يؤثر بشكل كبير جدا في الأطفال، ولذلك الأطفال عندهم ما يسمى بمسرح الدمى، إن صح التعبير، مسرح العرايس. مسرح العرايس يستخدم في رياض الأطفال وغيرها. لماذا؟ لأن هذه العرايس تبقى في أذهانهم بشكل واضح، وربما لو عدنا نحن للذاكرة نجد أن بعض الأشياء التي كانت تمارس معنا كأطفال، البرامج الكرتونية، الشخصيات الكرتونية، بعض الشخصيات الكرتونية الآن في الذهن. لو قلت لك الشيء الفلاني تتذكره بتفاصيله، وربما تشرح لي الألوان، وربما أنت متباعد عنها ممكن من سنوات طويلة يعني لم تشاهدها. إذن الفئة ونوع الفئة، وخاصة أن القضية ترتبط بقضية تقبل
الأمر. يعني هي دكتور عند موضوع الفئة هي مش مرتبطة بالأطفال تحديدا، لكن يعني يقوم المربي بيخاطب الثانويين مثلا في المرحلة الثانوية أو في الجامعة.
صحيح. وأنا الآن مثلت معك فعليا في بداية الحلقة، ونحن لا نتحدث عن أطفال. يعني قد الإنسان الآن يعني، وذكرت لك قبل قليل موقف آخر قد يفتعل بين زوج وزوجة من أجل إيصال رسالة معينة تربوية لأبنائهم وبناتهم. فمثل هذه القضايا قد تحصل. اختيار المنفذين، اتفقت معك قبل قليل بأننا يجب أن تدور هذه الاستراتيجية حول المتربين، وأن يكون التنفيذ من قبلهم. يعني أنا لا أريد أن يكون المعلم أو المربي هو الذي يقوم بقضية تمثيل الأدوار، يجب الأفضل دائما وأبدا أن يكون المتربي هو الذي يقوم بذلك. فاختيار من سيقوم بهذا الدور يجب أن تتوافر فيه صفات. يعني هو شخص قادر على أن يمثل الدور أو يفتعل الموقف، قادر على أن يعيش تلقائية وينغمس فيه داخليا، وبالتالي لا يكتشف من البداية ومن اللحظة الأولى بأن هذا افتعال، إن صح التعبير. فيجب أن يختار المنفذين، وهذا يتطلب أن يكونوا موجودين أو يصنعوا أنا بالإمكان أني أجد بعض الطلاب عندي على سبيل المثال فيهم إمكانية أن أزيد من مهاراتي في هذا المجال، فأصنعهم أدربهم، فهذا جزء من عملية اختيار المنفذين. الأمر الذي بعده هو المهم، إعداد السيناريو. الآن أخي مصطفى، أنتم في الإعلام عندما تريد، أول أيضا الإخوان في الإعداد عندما يريدون أن يضعوا خطوات عملية لبرنامج معين،
سيكون أكيد إعداد.
الآن الإخوة في الإعداد على سبيل المثال يعرفوا أنه في البداية ستكون مقدمة مع أبو هشام، ستأتي الكاميرا عليه، ثم بعد ذلك يرحب بالضيف، ثم بعد ذلك عرض تقرير، ثم عودة مرة أخرى. هذا السيناريو يجب أن يكون حاضر في ذهن المربي قبل أن يقدمه للمتربي الذي سينفذ الدور. فأنت ماذا ستقول؟ وأين ستقف؟ وكيف تتفاعل؟ لأن القضية فيها سيناريو، فإعداد السيناريو مهم جدا. وكلما كان السيناريو فيه ملاحظة أن يكون واضح وأن يكون مختصر. ترى تمثيل الأدوار أيضا يجب أن لا يكون طويلا، ونحن اليوم أصبحنا في عصر السرعة، أساسا الناس ما يريدون يعني تتعطل القضايا.
صحيح.
الأمر الذي بعده تحديد الأدوار، توضيح بالضبط. لو افترضنا جدلا أن السيناريو الموقف التمثيلي أو افتعال موقف معين مطلوب من اثنين، فما دور هذا وما دور الثاني؟ وبالتالي يجب أن تكون الأدوار واضحة تماما، لأنه عدم وضوح الأدوار يعني تداخلها، وإذا تداخلت ذهبت الفائدة، وبالتالي يعني ربما يتحول المشهد كله إلى ضحك وإلى دعابة، ليس من أجل الفائدة بل على هؤلاء الذين أخطأوا في إيصال الرسالة. فهذا يجب أن يتربى لها. حضور الفكاهة والتعليق بفكاهة وبمرح مطلب، لأن فكرة تمثيل الأدوار هي أنني أريد أن أقول لك استطعت أن أنقل إليك صورة واقعية لكن بطريقة مصطنعة.
حلو.
فيصبح لدى المتلقي يفهم أنني بالفعل استطعت أن أوصل لك صورة بعيدة لكن بطريقة ترى كانت مفتعلة ولم تكن حقيقية 100%. الأمر الذي بعده تأهيل الملاحظين. هنا نقطة يجب أن نتوقف لها. هل أنا هدفي من تمثيل الأدوار أن أوصل رسالة قيمية ومؤشر قيمي؟ إذن من الذي سيتابع دقة تمثيل المنفذين وأثر ذلك على المتلقين؟ يجب أن يكون هناك ملاحظين
سيتابع بعين
يتابع الآن المنفذ وأثر تنفيذه على المتلقي، والأفضل أن يكون أيضا من المتربين. تخيل الآن عندي 15 طالب
من الطلاب أنفسهم ولي.
وأنا أقول لك لماذا. تخيل الآن أنه من اللي حيمثلون الدور المفتعل اثنين أو ثلاثة، والذين أريد أن يتابعوا نشاط هؤلاء وتفاعل هؤلاء اثنين أو ثلاثة. الذي يحصل عادة عندما تكلف شخص بمهمة من هذا النوع سيصبح في أعلى درجات التركيز. أنا أريد أن هؤلاء يصبحوا أنفسهم في أعلى درجات التركيز للقيمة، وبالتالي ترى نعم تفاعلوا، لكن الذي في الزاوية هناك لم يتفاعل مع الجزء الأخير عندما تحدث عن قضية كيف يتعامل مع أمه. لم أشعر أنه هذا التفاعل معناته عمق في المتابعة، عمق في حدوث الإقناع العقلي، وهذا الذي نريده. لكن لا مانع أنه إذا لم يحصل مثل هذا أن يكون هناك ملاحظين آخرين، أو يكون المربي نفسه هو الذي يعني يتابع القضية، أو يفتعل الموقف الأب والأم هي التي تتابع إلى آخره.
جميل.
آخر قضية تهيئة المكان، وهذه نقطة جدا مهمة، لأن كما ذكرت لك قبل قليل المكان ليس فقط المكان، المكان والمتطلبات. هل يتطلب الموضوع شيء ما، لباس
أوراق،
شيء أوراق، نعم، نقاش معين، جهاز جوال، شيء ما يتم في سياق الموقف المفتعل، فأيضا يجب أن يتوفر بشكل جيد. خلصنا الإعداد، دخلنا على منطقة التحفيز، التنفيذ أقصد، التنفيذ. في التنفيذ يجب أن يكون هناك تهيئة قبلية للمشاهدين لو كان الموقف واضح أمامهم، وهنا أتحدث على خشبة المسرح،
لو كان مرتب ومخطط،
لو كان مرتب وواضح أن المتلقي هو الآن سيخضع لتمثيل أدوار،
نعم،
سيشاهد تمثيل أدوار، يجب أن يكون هناك تهيئة. لكن ما لم، المواقف التلقائية هذا قد لا يحتاج فيه تهيئة. أن ينفذ الموقف وفق المخطط، وهذا لا يأتي إلا من تدريب،
نعم،
في الإعداد قلنا يجب أن يكون هناك تدريب
وفق السيناريو،
وفق السيناريو المعد،
نعم.
ثلاثة، أن يكون هناك سيناريوهات الخطأ والبدائل. ترى في سيناريوهات الخطأ لا أتحدث عن قضية الخروج على النص، أتحدث أحيانا طب هذا فؤاد الذي كلفته بمهمة أن يقوم بالدور في ذلك اليوم اعتذر، طب ماذا سنعمل؟ سنؤجل أو سيكون هناك بديل؟ سيناريوهات تتوقع أن يفشل الاستراتيجية إما بتنفيذ غير صحيح أو بإعادة التنفيذ أو لاعتذار المنفذ، فيجب أن توضع سيناريوهات معينة في هذا الاتجاه. أيضا يجب أن نعي جيدا بأن تمثيل الأدوار وافتعال المواقف قد يحصل فيها نوع من الخطأ اليسير، ويجب على المربي، المعلم، الأب، الأم أن يتقبلوا مثل هذا الخطأ اليسير. يعني هي القضية قضية ممارسة بشرية، والممارسة البشرية ليست كممارسة الآلات.
حتى وإن كان دكتور هو المفروض أنه محضر له، فأين التحضير والإعداد
يعني
بشكل جيد؟
يعني كلما زادت نسبة التحضير انخفضت قضية الخطأ، وكل ما زادت نسبة المحاولة انخفضت، لكن لا تتوقع أن الإنسان يصل للنتيجة الكاملة في نهاية المطاف. آخر قضية أن تكون الرسالة واضحة. ترى أحيانا يفتعل دور معين والناس يقولوا إيش كنت تقصده؟ قلت إيش الموضوع بالضبط؟ يعني ما وصل الرسالة أفضل، فما وصل الهدف من 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 افتعال الدور أو افتعال الموقف أو افتعال الرسالة، أو فإذا لم تصل الرسالة بشكل واضح ما فائدة إقامة الرسالة أصلا.
صحيح.
فهذه القضية المهمة. آخر قضية عندنا وهي قضية بعد التنفيذ. بعد التنفيذ نحن نحتاج قضيتين أساسيتين، مهام للمربي ومهام للمتربي، عفوا المربي والمتربي ليس الاهتمام، المتربي. المربي عندنا قضية المناقشة، يناقش قضية التغذية الراجعة، يقدم لهم تغذية راجعة. في الموقف الفلاني عبد الله لما قال كذا، هذا يؤكد لك أنه أحيانا يتجاوز الإنسان في الخطأ على من أمامه وهو لا يشعر. إذن يعطي تغذية راجعة للمواقف التي حصلت في الافتعال أو في الموقف التمثيلي.
نعم.
أخيرا يجب أن يشكر الجميع الذين قاموا بالدور والذين شاهدوا الدور والذين لاحظوا الدور، يجب أن يشكر ولو لم تخرج القضية بصورتها الكاملة، لأنه هذا جزء من التحفيز لإقامة الاستراتيجية مرة أخرى.
نعم.
وتكرارها. وأن ينبري آخرون لتنفيذ الاستراتيجية غير الذين قدموا. أما المتربي فيفضل أن يثار لديه إبداء الرأي، ربما ينبري أن يعني يقوم بعضه بإعادة الدور، يقول أنا ممكن أقوم أعيد الدور أنا بنفسي بطريقة أخرى، فيعطي الفرصة إضافة معلومات، يتيح فرصة للمتربي أن يضيف معلومات. كل هذا سيجعل من الاستراتيجية نوع من التفاعلية حتى يتقبلها بشكل
أو بآخر. نعم، بارك الله فيك دكتور. إحنا لعلنا يعني
وصلنا للنهاية، فبقي شريحة المراجع، هذه فقط مراجع، ربما من يهتم بالمراجع موجودة أمامه ويمكن أن يستفيد منها. مراجع بعضها مرتبطة بدراسات محددة وبعضها عامة جدا في الفائدة. أنا دائما درجنا أحيانا على أن نذكر بعض المراجع.
جميل أن يكون لكل مربي هناك مرجع أو أكثر يعود صحيح إليه ويقرأ فيه.
صحيح.
شكر الله لكم دكتور فؤاد مرداد على حضوركم وعلى هذه المعلومات القيمة، ونشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.